هذه عدة أسئلة أيضا ورد إلينا بخصوص مقطع انتشر للدكتور طلعت زهران في مسألة ولاية مرسي السابقة، وقال فيها الدكتور، طبعا لا أذكر هذا المرسي بعدما ذكر يعني جمال عبد الناصر وكذا، وقال هذا معلوم مستفيض عني أني قلت هذا الرجل أفضل من جمال عبد الناصر وأن رسالته حسن مبارك، طبعا لا أذكر هذا المرسي لأن المرسي في نظري لم يكن إماما ولم يكن وليا شرعيا، بل كان بلاء سقط على البلاد وأسقطه الله عز وجل وقطع قرنه وقرن جماعته التي كان يحكمها. فما حكم هذا الكلام الوارد؟ هذا الكلام الحقيقة مخالف لما عليه منهج أهل السنة والجماعة، هذا الكلام مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة وللمنهج نفسه الذي قرره الدكتور طلعت كثيرا في هذا الباب. فإن ولاية هذا الرجل وإمامة هذا الرجل قد عرفها القاصي والداني. أولا حتى الذي يستدل به وهو الفريق السيسي وفقه الله من أن هذا الرجل كان معترفا به، نسأل الفريق السيسي هل كنت لا تعترف بإمامة مرسي أو ولاية مرسي؟ إنما كان موظفا عنده في دولته، بل الذي عينه من؟ بل الذي عينه نفسه الحاكم، بل الذي عينه نفسه الحاكم. فهذا الذي قال به السيسي وقال غيره، وقد حكم هذا الرجل البلاد وعرف ذلك القاصي والداني. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، حينما نقول ليس هذا وليا شرعيا مع معرفة القاصي والداني لذلك، فهذا يلزم منه الأمر الأول أن يكون هذا الرجل كافرا وبالتالي لا يكون وليا شرعيا، إنما حكم البلاد وهو كافر. فهل الدكتور طلعت يكفر هذا الرجل؟ الذي نعلمه عنه أنه لا يكفر، لا يكفر هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان، كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. إذا متى لا يكون هذا حكيما شرعيا ومتى لا يكون هذا وليا شرعيا؟ إذا كان كافرا. فهل كان هذا الرجل كافرا؟ لم يكن هذا الرجل كافرا، ولا يقول بذلك الشيخ طلعت نفسه أنه كان كافرا. الأمر الثالث أنه يلزم من ذلك إن لم تكفره أنه لا تصح إمامة المتغلب، فهذا الرجل كان متغلبا تغلب على البلاد بغض النظر عن الطريقة التي جاء بها من طريقة البرلمانات والانتخابات وغير ذلك، فإن هذه الطريقة وإن لم تكن مشروعة عندنا إلا أننا نقول بأن الحاكم إذا تغلب فإننا نسمع له ونطيع وتكون له الإمامة ويكون له هذا الأمر، وإن لم نرى مشروعية هذه الوسيلة. والإمام المتغلب قد دلت أيضا على إمامته النصوص، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عابد حبشي، مع أن العبد الحبشي ما يأتي عند الاختيار، هذا يأتي عند الاضطرار، ما يأتي عند الاختيار. وإمامة المتغلب قال بها أيضا أهل السنة والجماعة، فإما أن يأتي الإمام بالنص، وإما أن يأتي الإمام باختيار أهل الحل والعقد، وإما أن يتغلب الإمام بسيفه بأي طريقة من الطرق تغلب وحصل هذا ودعاه النص بالإمام فإنه يكون إماما، وهذا ما حصل أيضا من الحاكم السابق، فقد تغلب ودعاه الناس بأنه إمام، دولته وجيشه وسلطته والناس جميعا حتى من كان يخالف هذا الحاكم ومن يوافقه الكل يقول الرئيس فلان الرئيس فلان الرئيس فلان، فهذا ثبت له حكم التغلب. والشيخ طلعت قد ثبت عنه كلام كثير جدا في أيضا بأن الحاكم المتغلب نحن نقول بإمامته. الأمر الرابع، إن اعتقدنا أنه ليس بكافر وإن اعتقدنا بإمامة المتغلب فكيف لا يكون وليا شرعيا؟ فيكون حينئذ على طريقة جماعة برهامي وهو أنه لا يكون حاكما شرعيا ولا يكون كافرا، لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. فهل الدكتور طلعت يرى أنه كان لا يحكم بغير ما أنزل الله حينما كان لا يحكم بغير ما أنزل الله فيكون ليس وليا شرعيا من هذا الباب فيكون موافقا لجماعة برهامي ومن معه، لأنهم يقولون بأن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله فلا يكون حاكما شرعيا. حتى قال بعضهم أظن عبد المنعم الشحات أو ياسر البرامي ما أدري، قالوا يكون متوليا للأمر لا وليا للأمر، يكون متوليا للأمر لا وليا للأمر، ولا يرون أنه حاكم شرعي. لماذا؟ هل تكفرون يا جماعة؟ يقولون لا، نحن لا نكفره. إذن ماذا يقولون أنه حاكم بغير ما أنزل الله؟ ولو عرضنا هذا الكلام على الدكتور طلعت، فإذا بالدكتور طلعت قد بيّن كثيرا أن الحاكم بغير ما أنزل الله فيه التفصيل المعروف، وكتاب الدكتور طلعت يشهد بهذا أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا بهذا إلا بقاعدة أهل السنة، إذا استحل، إذا كذب، إذا تجحد، إذا فضل، إذا جوز، إذا بدل نسبا ذلك إلى الشريعة، الحالات المعروفة. خامسا، إذا لم يعتقد الدكتور طلعت كفر الحاكم، وإذا لم يعتقد الدكتور طلعت أن الحاكم المتغلب ليس له ولاية بل تكون له الولاية، وإذا لم يعتقد الدكتور طلعت طريقة حزب برهاني من أن الحاكم لا يكون حاكما شرعيا إذا حكم غير ما أنزل الله، يبقى ماذا؟ كيف لا يكون حاكما شرعيا إذن ولا وليا شرعيا؟ يبقى ما قاله أيضا الدكتور طلعت من أن هذا إنما لابد أن يكون متمكنا ظاهرا، وهذا الرجل كان ظاهرا ولم يكن متمكنا، لم يكن متمكنا. والرد على هذا في الحقيقة من أوجه، الوجه الأول كيف لا يكون متمكنا والدولة كلها معه بقراراتها وقانونها، فمن الذي نجح مرسيا وجعله حاكما على البلاد وأشرف على الانتخابات والبرلمانات وغير ذلك؟ أليست الدولة هي التي مكنته من ذلك وجعلته رئيسا للبلاد؟ هي التي اختارت ذلك، وهي التي نصبته لذلك، وكانت المؤسسات كلها مذعنة لهذا وقائلة بهذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الفريق السيسي وفقه الله معترف بهذا وقائل بهذا، بل الذي عينه هو الحاكم مرسي. الأمر الثالث أنه لم يكن هذا الاعتراف داخليا فقط، بل اعترفت بالدول الخارجية. ما قالت دولة بأننا لا نعترف برئاسة مرسى؟ أمريكا تعرف أنه الرئيس مرسى، فرنسا تعرف أنه الرئيس مرسى، دول أوروبا كلها تعرف أنه الرئيس مرسى، دول العرب يعرف أنه الرئيس مرسى، سعودية ودول الخليج كل الدنيا تعرف أن الرئيس هو مرسى. فالدولة الداخلية معه، والدولة خارجيا مع الأمر الذي بعد ذلك تنفيذ القرارات والإدارات. فإن الدكتور طلعت يقول لا لا، الدولة كانت معزولة عنه، هذا في الظاهر فقط، لكن الدولة لا تنفذ له شيئا. لا نريد أن نخوض مثل هذه الأشياء ونقول كذا وكذا، لأن هذا الكلام منتقد الحقيقة بالعقل والواقع قبل الشرعي. أولا، من الذي عين أكثر المحافظين من الإخوان المسلمين؟ إذا كان هذا الرجل لا يستطيع أن ينفذ شيئا، فمن الذي عين جل المحافظين من الإخوان؟ من هو؟ أمريكا؟ الحاكم مرسي؟ بل لم يكن يعين المحافظ فقط، تجد المحافظ وتجد سكرتير المحافظ، تجد حتى رئيس مجلس المدينة في أكثر أشياء، تجد من تحته، بل أكثر من 13 ألف وظيفة كما كانوا يقولون دخل فيها الإخوان المسلمون. من الذي عينهم إذن؟ إذا لم يكن هذا الرجل يستطيع القرار وله كذبة، من الذي عين رئيس مجلس الوزراء هشام أنزيل والمجتمع خرج مظاهرات عديدة من أجل إزاحة هشام أنزيل ومع ذلك ما استطاعوا؟ من الذي عينه إذا لم يكن عنده قوة؟ ومسألة القوة والضعف يا أخواني مسائل نسبية، مسائل نسبية. لا زال في عمر أمة الإسلام أمراء أقوياء وأمراء ضعفاء، ليس يعني أن الأمير إذا ضعف يبقى خلاص، كما يقول الدكتور طلعت ده الإعلام بيصفر، طيب إعلام عاصر عاصٍ عاصر، هذا يصفر وهذا كذا، إلا بسخر منه صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود، ما تجتمع أمة الإسلام على واحد لا يسخرون منه ولا يبغضونه ولا كذا ولا كذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وكذا وتلعنونهم ويلعنونكم. موجود هذا، موجود من ينازع، موجود من يسب، موجود من يسخر، موجود من كذا من كذا. لكن أنا أقول أشياء واقعية، من الذي عين جل المحافظين اللي هي الدولة؟ من الذي عين رئيس الوزراء والوزراء؟ من الذي أتى بالفريق السيسي؟ من الذي عين أصلا وأتى به؟ وأكثر من هذا بقى، من الذي أزاح طنطاوي وعزل سمعان وكان أكبر شخصيتين في الدولة وقتها؟ من الذي كذا؟ أنا على فكرة لا أحب الاستطراد في مثل الأشياء دي، ولكن هذا يعني فقط من باب، لأن الحقيقة الدكتور طلعت ما أتى بدليل، إنما إذا صار الدكتور طلعت انظروا إلى الإعلام إلى كذا، انظروا إلى كذا ده يسخر، لا لا لا، انظر إلى سمعان، انظر إلى طنطاوي رئيس الدولة الذي كان في الحقيقة يحكم بهذا. فإذا إذا لم يكن لهذا الشوكة فطيب لمن إذا تكون الشوكة؟ فهذه طبعا مسألة الحقيقة زلة خطيرة جدا من الدكتور طلعت، وينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل منها، وينبغي أن يؤوب. سادسا، أن هذا يلزم منه التناقض عند الدكتور طلعت نفسه، فإن الدكتور طلعت قد بين أن هذا ولي أمر شرعي من قبل، بل الدكتور طلعت طال حقوق وأنه لا يجوز ذكره ولا لمز ولا همز على المنابر، بل نحن جلسنا مع الدكتور طلعت وكنا في مجلس يوم أن أخرج بعضهم انتقاد والتلميح بالرئيس السابق وكذا، وظهر الأمر الذي تعرفونه جميعا في مسألة خطبة الشيعة والمستشار وكذا والاستدلال بكلام أحمد والأخير. من قال هذا ليس ولي أمر؟ إن قال والله المصلحة اقتضت ألا نقول ذلك للناس، طيب قل هذا لنا، نحن معك، نحن المشايخ معك، قل لنا هذا. بل الدكتور طلعت فيما أثر عنه يقول بأن ذكر محاسن الحاكم السابق تلميح بانتقاص الموجود، يعني ما ينبغي، يعني كأن الدكتور طلعت كمان من شدة حرصه على هذا الباب يعمل ايه؟ ماذا يقول؟ يقول حتى ذكر محاسن السابق، وهذا موجود صوتي عن الدكتور طلعت، بل حتى الدكتور طلعت هو الذي قال بفتوى العزل ايضا، وهذه طبعا فتوى ايضا خاطئة، اذ العزل هذا مجمع عند السنة والجماعة على ان الحكم لا ينعزل بالفسق. قال النووي رحمه الله تعالى: واجمع اهل السنة على ان السلطان لا ينعزل بالفسق. وما روي عن بعض اصحابنا في كتب الفقه من انه ينعزل بالفسق وهو قول المعتزلة ايضا فغلط من قائله مخالف للاجماع، للإجماع. والعجب أن الدكتور طلعت كان يستدل على هذا بأن هؤلاء فساق وهؤلاء إخوان وهؤلاء، وهل الحاكم يعزل إذا كان مبتدعا أو فاسقا أو كذا؟ أو يقولون ده هذا كان يتجسس وهذا كان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري: تكون هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش، هلكت الأمة، ومع ذلك ما سحب منهم الإمارة ولا سحب منهم الولاية. طيب ومع ذلك نقول هذا العزل لمن؟ لرجل ليس وليا شرعيا ولا حاكما. نقول إذن أرحم الله سبحانه وتعالى مثلا. هذا كلام عجيب الحقيقة، فهذا يلزم منه التناقض. لماذا قال الدكتور طلعت قال من ولي أمر شرعي ثم الآن يقول بغير هذا؟ ماذا سيقال عنا؟ يقال عنا نحن نقدم الفتاوى على حسب العصر على حسب الموجودين؟ هذا لا ينبغي، هذا ولا ينبغي، هذا يصدر من الدكتور طلعت وقد قرر مثل هذه المسائل قبل ذلك. هذا يلزم منه الحقيقة التناقض الواضح، التناقض الواضح. إنما أن هذا الرجل لم يكن ممكنا، والقواعد بقى تخرج ممكن وظاهر، والملا عمر كما قال من قبل أيضا آل سعود وآل سعود، ما لنا دخل بوقائع الناس، لنا دخل بالنصوص الشرعية يا دكتور طلعت، لنا دخل بالنصوص الشرعية، الوارث بالنصوص الشرعية نقول به، وإذا خلفت النصوص الشرعية خلاص. والدكتور طلعت رد على من استدل بفعل الحسين وفتنة ابن الأشعث وفيها من القراء من فيها من العلماء، فيها الشعبي، فيها سعيد بن جبير، ومع ذلك رد الدكتور طلعت، ونحن رددنا ورد مشايخ السنة على من استدل بهذا، ونقول هذه وقائع مخالفة النص. ألا عجيب، نرد وقائع الصحابة ووقائع أئمة الهدى ومصابيح الدجى لأنها خلافة النصوص، ونأتي نقول آل سعود وغير آل سعود، كيف هذه؟ فلا شك أن هذا يلزم منه التناقض. الأمر السابع بأن الحقيقة لا ينبغي أن نتعجل مثل هذه الأحكام، والدكتور طلعت أيضا تعجل من قبل في مثل هذه الأمور لما أفتى بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة ثم عاد فرجع وقال كذا، لا ينبغي أن يكون هناك تعجل، بل الدكتور طلعت حكم يومها أنه اللي ما ينزل هذا فرار يوم الزحف، فرار، وأنا تعجلت لما يقول فرار يوم الزحف، ومع ذلك يقول ولكن مثلا نظرا لأنه لو نزل أحدنا قد يقال هذا نازل أيد مرسي فلا ينزل، أيكون الفرار يوم الزحف؟ يترك هذا الفرار وهذه الجريمة ترتكب ومع ذلك يرخص في ذلك حتى لا يقال بأننا كذا؟ أبدا، لو علمنا هذا فرار يوم الزحف لنزلنا، ولو قال الناس عنا ما قال. فهذه عجلة الحقيقة لا ينبغي أيضا أن تكون في مثل هذه الوقائع التي تنتظر كلام أهل العلم، لا ينبغي هذا. الأمر الثامن أنه أيضا لوحظ في الفتوى عند الدكتور طلعت التوسع في العبارة، وهذا لا ينبغي، وإنما طالب العلم الشيخ يعد ألفاظه عدا، حينما يقول الدكتور طلعت بأنه يتمنى أن يتولى هذا لا حكم مصر فقط بل حكم العالم كله، لا ينبغي التوسع في العبارة. نحن مع جيشنا ونحن مع دولتنا ونحن مع أئمتنا ونحن مع ولاة أمورنا، ولا نخرج عليهم ولا نذكر معايبهم ولا إلى آخره، لكن مسألة الأمانة هذا شيء زائد، فيسأل الدكتور ما حيثيات ذلك، وسوف يقول بعد ذلك أنا قصدي. طب لماذا تذكر عبارة ثم تعود بعد ذلك تقول إيه أنا قصدي؟ مثل عبارة نحن مع جيشنا مكان معشرين، لا تتكلمنا، وهذا كلام أوضح من الشمس في ربيع النار، نحن مع جيشنا مكان معشرين. أنا أتعجب أصلا من استشكال العبارة، أتعجب منها أصلا، نحن مع جيشنا مكان معشرين يعني إيه؟ يعني إنما التعاطف المعروف، فإن قال قائل لكن هذا قد يفهم منه نزع اليد من الطاعة إذا كان الجيش على المعصية، قلنا يا أخي الله يهديك اسمع المقطع نفسه واسمع ما قبله وما بعده واحرف منهج الرجل، فإننا نقول بأنه لا تنزع يد من طاعة وإن عصى ما عصى، من الذي قرر هذا؟ أليس نحن ونذكر الأمة الأحاديث كما جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنه من ولي عليه والي فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عن يد من طاعة، لكن ليس بلازم أن تقيد في كل عبارة إنما التعاطف المعروف. لماذا ما قال النبي إنما التعاطف المعروف؟ فإذا كان عليكم ولي أمر فعصى الله فلا تتبعونه، ومع ذلك لا تنزعوا اليد من الطاعة، وفي كل نص يفسر النبي معروف نحن مع جيشنا مكان مع شرعنا يعني فيما وافق في الشرع، فإن خالف الشرع في ذلك فإننا لا نوافق في المخالفة ومع ذلك لا ننزع اليد من الطاعة، هذا معروف أولي يعني مصير قبل الكبير. جاء بقى الدكتور طلعت صحح العبارة، إيه العبارة مالك صححها؟ قال كلاما ما سمعته قط لا في الأولين ولا في الآخرين، قال نحن مع جيشنا وإن لم يكن على شرعنا، كيف هذه؟ من الذي قال لك هذا؟ يعني نحن مع أي أحد دخل في الشرع. طبعا الدكتور طلعت أكيد أنا أقول عنه هو ما يقصد أننا إذا عصى الجيش نعصي الله معه، هو ما قصد هذا. لكن لما نقول يا دكتور طلعت حينما نطلق عبارتين، فأي العبارتين عند الإطلاق هي المعتبر بها؟ نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا، ولا نحن مع جيشنا وإن لم يكن على شرعنا؟ أنا سأسأل الدكتور طلعت، وأنا على يقين أن الدكتور طلعت سوف يجيب عبارتك هي الصحيحة، نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا. لأنه إذا احتجت أنت أن تقيد دكتور طلعت واحتجت أنا أن أقيد، فتقييد واضح ظاهر وتقييدك سوف يكون واضحا ظاهرا، لكن عند الإطلاق أعطني نصا نبويا يقول نحن مع المعصين، نحن مع ولي الأمر إن عصى، أعطيني كذا نصا عند الإطلاق يكون هكذا. إنما إذا قلت أنا سأقيد، قلنا لك فلماذا يصبح التقييد لك حلالا ولغيرك حراما؟ فالدكتور الحقيقة عنده توسع. وأيضا من التوسع ما سمعته من قبل عنه أيضا حينما قال إن التزوير في الانتخابات واجب. طبعا الشيخ بعد كده بيجي يشرح ويبين، لكن بالله عليكم أنا أواجه الأمة كده أقول لها التزوير في الانتخابات واجب؟ طب هل هذا يوافق عليه الفريق السيسي؟ هل هذا يوافق عليه أجهزة الدولة بأن التزوير في الانتخابات واجب؟ ثم نأتي بعد ذلك نشرح بها خطبة كاملة قصدنا أن الانتخابات غير مشروعة، ولما كانت الانتخابات غير مشروعة والحاكم أصلا لا ينبغي أن يزول بالانتخابات وكذا، ونجلس بقى نخطب شهرا لنبين طب لماذا أصلا العبارة؟ لماذا العبارة؟ التزوير واجب في الانتخابات، لماذا العبارة؟ قل الانتخابات غير مشروعة، قل كذا، نتكلم عن الأرض، لكن نأتي نقول التزوير واجب. الناس تلفظ هذا تزوير وواجب، معروف أن الناس تعلم حتى المزور يعرف أن التزوير حرام، لكن نقول التزوير واجب. فهذا طبعا لا ينبغي أن يكون الحقيقة عندنا توسع في العبارة. و الأمر التاسع لا ينبغي أن يكون عندنا شذوذ في الطرح. أهل السنة والجماعة إنما يتعبدون بالألفاظ الشرعية والأصول الشرعية، ولهذا قال ابن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. والدكتور طلعت لا يخالف في هذا، التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي أن نعبر بهذه التعبيرات الغير شرعية، بل ينبغي أن نكون على طريقة السنة والجماعة في طرحنا، في طرحنا القضايا، في طرحنا لكذا، كيف نجمع بين أصول السنة والجماعة في عرضها للأمة على الأمة، وبين أيضا أن نراعي في ذلك الطريقة الشرعية الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فهذه الحقيقة الفتوى فتوى ليست صحيحة ولا فيها ذرة من الصحة، ونحذر الحقيقة الشباب من أن يلتزموا هذه الفتوى أو أن يقولوا بها. وأنا أتعجب، وبالمرة أقول أنا أتعجب الحقيقة في من يحكم في واقعنا الآن. أنا حصرت الأقوال التي جاءت في هذا الباب، عزل خروج عزل خروج كذا، حصرت الأقوال فإذا بها تقريبا يمكن وصلت 10 أقوال إلى الآن. عد ورائك واحد، من يقول بأن حاكمنا ما زال هو إيه؟ هو مرسي. لماذا؟ لأنه مأسور ومسجون وكذا، وجاء في الأحكام السلطانية أحكام أبي يعلى والموارد وكذا، أن الحاكم إذا أسر وكذا فإنه يبقى كما فعل بعثمان رضي الله عنه وكذا وكذا. من يقول؟ ونقول من يقول هذا يعني من ينتسب إلى السنة، وهذا كلام عجيب وعجيب جدا. إذا الحاكم المأسور إما أن يمكن استخلاصه وخلاصه من هذا الأسر والدولة معه فتسعى الدولة في هذا وهو حاكم، لكن إذا لم يمكن، إذا كان هو قد أسر وعين غيره فورا، يبقى هذا الحاكم الذي نسمع له ونطيع والحاكم الذي تغلب. قول ثالث أن ما حصل هذا إنما أنتج فتنة، لا نقول هذا حاكم وهذا حاكم، وإنما نحن الآن في زمن فتنة لا نبايع أحدا، لا نبايع أحدا، لا نقول هذا ولا ذا، لا هذا حكم ولا هذا إيه ولا هذا حال، إنما هو قتال فتنة فلا نبايع أحدا، وننسى الحاكم الذي يتغلب ومعه الدولة بجميع أنظمتها، وعرف الخارج والداخل، وكون بعض الناس ينازع الحاكم هذا لا يعني أنه لم يتغلب ولم تستتب له الولاية، لأنه قل حاكم لا ينازع أحد. إنما العبرة بمن يا أخواني، بمن صار له الأمر في الدولة، وبمن دعي بأنه إمام، ومن دعي بأنه سلطان، ومن نفذت أوامره وصار يأمر بالأمر فينفذ ذلك في أرجاء الدولة، هذا هو الحاكم. إن لم يكن هذا الحاكم فمن الحاكم؟ القول الثالث بأن هذا لا هو خروج ولا هو عزل. أمال إيه؟ هذا من باب وجود أميرين، هذا أمير وهذا أمير، فأمير تغلب على أمير. من قال بأن هذا أمير وهذا أمير؟ هل أحد ادعى الإمارة غير الحاكم الذي كان سابقا؟ هذا كلام باطل. استدلوا على أبي بن الزبير، أبي بن الزبير في الحجازي، من كان ينزع في الحجاز وهو لا هناك؟ هذا غاية الاستدلال به على تعدد الأئمة في العصر الواحد، وهذا إن تمكن هذا الإمام هنا وتمكن هذا الإمام هنا، فالمعمول به عند أهل العلم أنه تعتبر ولاية هذا وولاية هذا. الرابع مذهب من يرى بأن هذا عزل والعزل جائز، وهذا مخالف للنصوص، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز هذا العزل أبدا، ولا نزع اليد من الطاعة إلا أن طلب كفرا بواحد عند كفر من الله برهان، وطلب أننا ما رأينا الكفر ما يكون هذا. الأمر الذي بعد ذلك الإيه؟ الخامس ولا السادس؟ الخامس، أن العزل محرم ولكنه عند الضرورة يجوز ذلك. ونقول أيضا، أي ضرورة في هذا؟ وما هو ضابط الضرورة عند الأصوليين؟ أي ضرورة ملجئة؟ أي ضرورة لا ترفع بغير هذا؟ فإن الضرورة معتبرة عند الأصوليين إذا لم يكن سبيل إلا هذا، إما أكل ميت وإما نموت، لكن إن كان هناك سبيل آخر فوجب اتباع هذا السبيل. واحد عرض إما أن يموت وإما أن يأكل ميت، طب لو قال والله أنا جئنا لو بجبن وخبز، قال والله أنا ما أشتهي الجبن، أنا ما أشتهي، أنا أريد لحما، والشرع قد أباح لي الميت عند الاضطرار، نقول خذ الجبن هذا، كل الجبن والخبز، يقول أنا والله ما أشتهي، فهل يعتبر هذا ضرورة؟ فشرط ذلك أن يكون هناك طريق إلى هذا، فهل فعلا ما عندنا طريق إلى هذا؟ عندنا طريق تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى بأن أنه لا يجوز التظاهر، ينبغي على المتظاهرين الرجوع ونطبق شرع الله حينئذ لننطر إلى مثل هذا، فلم تتوافر ذلك شروط الاضطرار. السادس، من يقول بأن هذا العزل يؤجر فيه، من فعله يؤجر في ذلك أجرين؟ نقول إنما يكون ذلك على موافقة الصواب والمسلك، وهذا لم يكن ولم يحصل. القول الذي بعد ذلك قول من يقول أصلا هو لم يكن حاكما شرعيا لكفره فقد كان كافرا، إذا لا نتكلم. الأمر الذي بعد ذلك الثامن تقريبا، الثامن، أنه لم يكن هنا شرعيا لو لم يكن الأمر قد استقر له أصلا، يبقى إذن لا نتكلم هذه المسألة. المذهب التاسع قول من سكت، لا هو الذي قال هذا ولا هو الذي قال هذا وسكت، وإنما نحن نتكلم الآن يا أخواني حتى نقول قائل الكلام هذا وكيف، نحن الآن نتكلم عن واقع مسألة علمية بين طلبة العلم انتشرت، لأنه هل سكت غيرنا حتى نسكت؟ ولهذا يا ترى ما قول الساكتين الآن حينما يقال بأن هذا لم يكن وليا شرعيا، مع أن الساكتين كانوا يعترفون بولايته، فهل يردون ردا علميا كما نرد الآن على الدكتور طلعت؟ وإن شاء الله نحن نعلم الدكتور طلعت سأقبل هذا الكلام بإذن الله تبارك وتعالى، هل يردونه ويقول بقى بواجب النصح الآن
للدكتور طلعت ولأمة الإسلام بهذا، ويقول لأنهم خطبوا قبل ذلك بأن الحاكم كان وليا شرعيا، فهل الآن الساكت يخرج الآن كما خرج من قبل وانتقد من قرر المسائل تقريرا شرعيا؟ هل الآن يخرج لينتقد من قرر المسائل تقريرا غير شرعي ويقول الرد على فلان، بل بقى يخرجه من السنة؟ هل هو يقول ذلك الآن؟ وكل هذه أقوال، هذه الأقوال التسعة لا دليل عليها ولا أثار من كتاب ولا من سنة، بل الأدلة قائمة على أنه لا يجوز نزع اليد من الطاعة بخروج بعزل، وفيها إجماعان، إجماع في تحريم الخروج وإجماع في تحريم العزل. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بمعنى ما ذكرت، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وما روي عن بعض أصحابنا في كتب الفقه من أنه ينعزل بالفسق وهو قول المعتزلة، فغلط من قائله مخالف للإجماع. فمن كان عنده أثار من علم فليبرز هذه الأثار، لا لنا دخل بطنطنة الواقع ولا لنا دخل بطنطنة مصالح مفاسد. هكذا كان يقول الأولون في الثورة الأولى، فلا ينبغي أن نعيد الكلام في الثورة الثانية في هذا، بل نقول كما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة بأنه لا ينعزل ولا يجوز الخروج عليه إلا بالمصوغ الشرعي، وما هو الكفر أو الجنون حينما لا يكون له أهلية. خلاص رجل جن ماذا تصنع؟ فيقوم الحال والعقد بتولية الرجل إيه؟ بتولية الرجل. فعلى من تكلم ألا يتكلم بالرأي بل يتكلم بالأثر. وميزتنا أهل السنة، ميزتنا أننا إن تكلمنا تكلمنا بالأثر وتكلمنا بالنص. وعاشرا نقول للدكتور طلعت: ينبغي أن تتوب من هذا وأن ترجع إلى الصواب وإلى منهج السنة والجماعة، ولا يكون هناك توصل في العبارات، ولا يكون هناك الحقيقة شذوذ في الطرح، بل راجع إخوانك وناقش، تناقش مع إخوانك قبل هذه الأمور التي قد تكون أمور مصيرية يا إخواني. الفتوى في النزول إلى الميادين هذه ترتب على ماذا؟ ماذا سترتب؟ سينزل الشباب السلفي، سينزل وربما حصل التحام وربما حصل كذا، وإن لم يحصل فناهيك أننا قد جوزنا ما كنا نحاربه تحت أي ظرف من الظروف، وهو الخروج في المظاهرات تنفيذا للديمقراطية. نحن مع ولاة أمرنا، نحن مع حكومتنا، ولا ينبغي أن ننزع في أمر أبدا. ولهذا أنا أيضا مما أدعو إليه الدكتور طلعت أن أصححه في عباراتي، دائما الدكتور طلعت يقول الفريق السيسي ولي أمرنا الفريق السيسي، أنا ما سمعت الدكتور طلعت ذكر عدلي منصور يوما ما أبدا، مع أن نسأل الفريق السيسي نقول له من حاكم البلاد، سوف يقول المستشار عدلي منصور. فلماذا تصر يا دكتور طلعت أنك تذكر السيسي السيسي السيسي؟ ما يعجبك هذا أيضا ولا بنظريتك أن هذا الرجل كذا وكذا؟ لا يا رجل، أنت الآن تخالف الفريق السيسي، وأنت الآن تخالف الشريعة يا دكتور طلعت، إنما حاكمنا عدلي منصور، وإنما وزير دفاعنا، نسأل الله أن يوفقه ونوفق كل العاملين والقائمين في الدولة على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله، وأن يعملوا في الأمة شريعة ربي سبحانه وتعالى، وأن يوفقهم للقضاء على الإرهاب والقضاء على الفساد في البلاد هنا وهناك. لكن حاكمنا هو عدل منصور، ونحن نذعن بالولاية لعدل منصور قبل أن ينتهي الفريق السيسي من الخطاب. يوم أن قال وتولى عدل منصور فهو حاكمنا نذعن له، وأما الحاكم السابق فهو محكوم عليه. نحن ما انتظرنا أن ينتهي الفريق السيسي من خطابه أبدا، بل يوم أن قال هذا فإننا نذعن ونقول بأن حاكمنا هو عدل منصور، وأما الفريق السيسي هذا وزير دفاعه الذي هو موجود في البلاد، وإن كان هو من أبرز الناس الذين يجري عليهم هذا القضاء، لأن الجيش هو قوتنا الأولى. نسأل الله أن يحرصه وأن يحفظه من كيد الكائدين ومن عبث المفسدين الضالين المنحرفين.
فندعو الدكتور طلعت إلى التوبة من هذا، والحقيقة أن يستفيد من كل ما سبق مما حصل وجرى، وما قلت ذلك إلا نصحا له ونصحا للمسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.